أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. مستمعين الأفاضل، سنتعرض في حلقة اليوم لتفسير الآيتين 62 و 63. يشير الإمام إلى أن هاتين الآيتين تأتيان في سياق الحديث عن علامات النفاق والمنافقين، وهذه العلامات مشتركة بين الجميع، يمكن تعميمها للمنافقين في كل عصر وزمان. فالنفاق ظاهرة موجودة في جميع العصور والأزمنة. والآن تفضلوا بالاستماع إلى الآية 62 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
يبدأ الإمام الخامنئي بالحديث عن سبب النزول، وهو معركة تبوك وما يرتبط بها من أحداث. فهذه المعركة كانت من المعارك والغزوات الصعبة في التاريخ الإسلامي المبكر، بالنظر إلى مجموعة أمور، منها بعد المسافة عن المدينة ووقوعها في فصل الحر وفصل الحصاد وجني التمر. فاستثقل عدد من أهل المدينة ترك البلاد والمحاصيل والخروج من الظل إلى الحرور ومكابدة عناء السفر. ونتيجة هذه الذرائع استأذن عدد من غير المؤمنين أو من لم يكتمل إيمانهم النبي في التخلف عن القتال والبقاء في المدينة، فأذن لبعضهم. ومن جهة أخرى، عقد المنافقون الأمل على عودة النبي مهزوما من الحرب، أو على الأقل منهكا، بحيث لا يقدر على محاسبة هؤلاء المتخلفين عن ركبه. ولكن آل الأمر إلى غير ما توقع المنافقون، وعاد النبي منتصرا بعدما رأى الروم عدد المسلمين مع النبي الذي بلغ 30,000 مقاتل. ولما كانوا قد خبروا شجاعة المسلمين وبأسهم في معركة مؤتة، فضلوا الفرار على تكرار التجربة. فاستعرض المسلمون قوتهم وأقاموا الأحلاف مع القبائل التي كانت تسكن في أطراف الحجاز، وعادوا فاتحين منتصرين. وبعد عودة النبي وجيشه إلى المدينة مسبوقين بأخبار النصر والظفر، بدأ الندم عند المنافقين وأدركوا خطأ حساباتهم. مستمعين الأكارم، يؤكد الإمام الخامنئي أن هذا هو طبع المنافق. فالمنافقون عندما يعرض عليهم تحمل المسؤولية والقيام بأعباء شيء يحاولون الفرار والتملص، ولكن عندما تبين لهم أن الذين أقدموا فاقت أرباحهم خسائرهم، شعروا بالندم وفهموا حجم الخسارة وخطأ الحسابات. وثمة مسألة أخرى كانت تقض مضاجع المنافقين في ذلك الزمان، وهي أن تخلفهم عن القتال أفضى إلى صعوبة عيشهم في المجتمع الإسلامي المنتصر بقيادة النبي، وذلك أن منظومة القيم في ذلك المجتمع كانت تقضي بأن العزة والشرف يكتسبان من الاستعداد لتحمل المسؤولية في مجتمع يرأسه قائد إلهي كرسول الله. ومن الطبيعي أن تضيق الدنيا على ضعاف النفوس في مثل هذا المجتمع، فمن ليس عنده الاستعداد الكافي لتحمل المسؤولية سوف يشعر بالمهانة والغربة عن هذا الفضاء الاجتماعي. وعلية القوم ونخبته في بيئة اجتماعية كهذه هم الأكثر استعدادا لتحمل المسؤولية والأكثر استعدادا للتضحية والبذل. لذلك بدأ المنافقون باجتراح الحلول للعودة إلى متن المجتمع لمتابعة حياتهم فيه، فاختلقوا الأعذار والحجج لتبرير تخلفهم عن القتال، وحلفوا بالأيمان المغلظة. وكان لابد لإرضاء أهل العزة والشرف من إقناعهم بأنهم منهم، وأنهم كانوا شركاء للمقاتلين في سفرهم وحلهم وترحالهم، ولو بالدعاء لهم بالنصر. يلفت الإمام إلى وجود هذه المشكلة في كل المجتمعات البشرية، فهناك طائفتان إحداهما مسؤولة مستعدة للتضحية ولتحمل الأعباء، وطائفة أخرى تتهرب من المسؤولية وتحمل الأعباء. والآية الشريفة تبين حال الطائفة الثانية وتشير إلى نشاط أفرادها الذي يمارسونه لتبرير فرارهم، وتقول لهم: الأول والأجدر بكم السعي لمرضات الله ورسوله بأدائكم واجباتكم بدل الفرار منها، والسعي لتلميع صوركم عند أهل الطائفة الأولى بعد تخاذلكم، فإنكم حتى لو نجحتم في إقناع المؤمنين واستعادة اعتباركم فإن ذلك لن ينفعكم في شيء. ويشير الإمام إلى تلازم بين هذه الصفة من صفات المنافقين وصفة أخرى، وهي أنهم في سعيهم لإصلاح خطئهم وتبريره يقعون في خطأ آخر، فالتخلف عن الجهاد والمشاركة فيه خطيئة كبيرة، فبدل الندم والسعي لإصلاح ما سلف بالعزم على المشاركة واستئناف العمل في المرات القادمة، وبدل وضع أنفسهم في خدمة الله ورسوله، بدل ذلك كله نجد أنهم يصلحون أخطاءهم بالإقدام على الأيمان الكاذبة لإصلاح ما فسد من أمرهم بفساد جديد يفضي إلى تأصل سمة النفاق في نفوسهم، وبدل أن يعترفوا بدخيلة نفسية ذهبوا إلى إخفاء دوافعهم الحقيقية وأصلحوا الخطأ بارتكاب خطأ آخر. والمأخذ الآخر على المنافقين أنهم بدل التوبة والاعتذار من الله ورسوله على ما اقترفوا من تخلف عن الجهاد والامتثال لأوامر النبي، حاولوا استمالة المسلمين ونيل رضاهم، فما الذي يدعوهم إلى اعتماد هذا الأسلوب الخاطئ؟ يرجع الإمام السبب الأول إلى كونهم لا يؤمنون بالله تعالى، وهذا ما تشير إليه الآية حيث يقول تعالى: إن كانوا مؤمنين. يقول الله عز وجل لهم في هذه الآية: لو أنكم تتحلون بحقيقة الإيمان ولو لم تكونوا منافقين كان الأجدر بكم بدل القسم بالله أن تسعوا في رضاه، ولا تستعيدوا عن رضاه برضا غيره حتى بالمؤمنين من عباده. ولكن المنافقين لم يفعلوا ذلك خوفا من التكليف الجديد وخشية من الدخول في تجربة مسؤولية جديدة، ومشكلتهم الأساس هي الرغبة في الفرار من تحمل المسؤولية. يعلم من الآية أن المنافقين كانوا يسعون في طلب رضا المسلمين لاستعادة إحساسهم بالانتماء إلى الجماعة، ويحلفون بالله على الأعذار التي يختلقونها، وكان المطلوب منهم أن ييمموا شطر النبي ويتوبوا بين يديه، فنزلت الآية تذم حساباتهم الخاطئة ومعالجاتهم الفاشلة، وتدعوهم إلى إعادة النظر في سلوكهم، وتندبهم إلى تنظيم أولوياتهم في من ينبغي السعي في رضاه. إخوتي المستمعين، يسلط الإمام الخامنئي الضوء على نقطة أولى يراها جديرة بالتأمل والنظر في قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، فالضمير مفرد بدل أن يكون مثنى يرضوهما، بأنه عندما يكون الشخصان المراد رضاهما مختلفين فيما يرضيهما لا بد من التثنية وفعل ما يرضي كل طرف على حدة، وعندما يكون ما يرضي أحد الطرفين هو عين ما يرضي الطرف الآخر فلا داعي للتثنية ولا ضرورة له، فيكفي إرضاء طرف ليرضى الطرف الآخر تلقائيا. والأسلوب القرآني في التعبير يقتضي البيان بأفصح الأساليب وأكثرها لطافة ودقة، لبيان أن ما يرضي الله هو عين ما يرضي الرسول في هذا التعبير الموجز. والنقطة الثانية التي يرى الإمام أنها تستحق التوضيح أيضا هي البحث عن مرجع الضمير، وهل هو الله أو الرسول أو كلاهما، وكل من الاحتمالات الثلاثة له مغزاه وفيه لطافة تعبيرية خاصة. إذا كان مرجع الضمير هو الله تعالى تكون الآية بصدد بيان أن المعيار الأساس هو رضا الله تعالى. ولطافة هذا الأسلوب من التعبير تكمن في أدب التوحيد، وتلفت النظر إلى أنه إذا أردتم الفوز برضا أحد فعليكم التفكير في رضا الله تعالى أولا وقبل رضا أي كان. وقد ورد ما يقرب من هذا المعنى في حديث أن أحد الأشخاص قال للنبي: سأفعل ما يرضيك ويرضي الله، فنهاه عن جعله في صف الله عز وجل وذكر رضاه إلى جانب رضا الله. فعلى الرغم من كون رسول الله أشرف الكائنات وأعلاها مقاما، فإنه في الوقت عينه عبد الله المطيع، وهو مخلوق لله عز وجل، فقد لا يكون من الأدب أن يذكر رضاه إلى جانب رضا الله. إذن بناء على عود الضمير على الله تعالى يكون المعنى أن الأساس هو رضا الله، ورضا النبي تابع لرضاه عز وجل. ويرى الإمام في هذا التعبير درسا لنا نحن المسلمين في جميع مراحل التاريخ وفي جميع مسائل حياتنا، فعلينا أن نسعى لنيل رضا الله عز وجل أولا وآخرا، ويجب أن يكون رضاه سبحانه المقصد والغاية. وهذا الأدب هو أدب أولياء الله الذين يدعون إلى تقديم رضا الرب على رضا المربوب كائنا من كان. وإذا كان مرجع الضمير هو رسول الله تعالى فالمعنى صحيح أيضا. وفي هذا الاحتمال أيضا نقطة كامنة تستحق البيان والتوضيح، وهي أنه عندما يقال عليك أن ترضي الله تعالى فهذا الأمر فيه شيء من الغموض، فلرضا الله درجات متفاوتة ومختلفة، وبالتالي يكون المعنى متشابها. وجميع الفرق والتيارات رفعت شعار رضا الله والسير في سبيل الله. وفي عصر النبي نفسه رفع بعض الكفار والمشركين شعار رضا الله بجعل الأوثان شفعاء ووسائط إلى الله عز وجل. وخلاصة الكلام أن غير أهل الله يدعون أنهم من أهل الله ومن الساعين لنيل رضاه، وعليه لابد من معيار مشخص للتمييز بين الحق والباطل. إذن الحصول على رضا الله دعوة سهلة يمكن لأي شخص ادعاؤها صدقا أو كذبا أو خطأ، ولكن عندما يربط الأمر برضا النبي فالأمر مختلف. فالنبي شخص حاضر بين الناس، ولا يمكن للمنافقين أن يدعوا الفوز بهذا الرضا، فهو حاضر يمكنه تكذيب دعواهم. ومن هنا جعل رضا النبي شرطا في رضا الله، وعبرت الآية بأنه أحق أن ينال رضاه، فطاعة الله وطاعة الرسول تتحققان بأمر واحد. وبالموازنة بين الاحتمالين نحن نرجح الاحتمال الثاني، وهو عود الضمير على الرسول. ونستمع الآن للآية 63 من سورة براءة، ونعود بعدها للتفسير.
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.
تبين الآية عاقبة الذين يحملون راية محاربة الله ورسوله، وتكشف عن أن العاقبة المحتومة لهم هي نار جهنم وما فيها من فضيحة كبرى وخزي عظيم. الخزي هو الذل والفضيحة. نعم، إنه أقصى غاية الذل أن يتورط الإنسان في عذاب الله الذي لا خلاص منه ولا مفر، وهو جزاء الذين يشهرون العداء ويعلنون الحرب على الله ورسوله. ولعل استعمال كلمة الخزي للتعبير عن العذاب الذي ينتظر المنافقين هو أنهم كانوا من وجهاء القوم ونخبهم الاجتماعية والاقتصادية، وعزهم الموهوم في الدنيا كان يمنعهم من الخضوع بين يدي الرسول والاعتراف بتخاذلهم، فكانوا يذهبون إلى الناس ويسعون لشراء رضاهم بالأيمان الكاذبة. إذن دوافع النفاق كثيرة، من أهمها الروحية الإقطاعية وطلب الجاه والدنيا والسلطة، وذلك كله يحول بين الإنسان والائتمار والطاعة وقبول الحق والخضوع له، ويرى في ذلك ذلا وخزيا. ووفق الحسابات الخاطئة امتنع المنافقون عن الإياب إلى الله ورسوله حفظا لعزتهم وظنا بماء وجوههم أي يراق، فذهبوا إلى الناس الذين يرون أنهم أعزاء بينهم بالنظر إلى وجهتهم الاجتماعية. وبناء على هذا يخلص الإمام إلى القول إن الآية تبين أن الذلة التي تفرون منها واهمين سوف تتورطون فيها يوم القيامة عندما تذوقون عذاب جهنم، وشتان بين خزي الدنيا وخزي الآخرة. ولقد حرمتم أنفسكم من عز الحق، وكان جزاؤكم في الآخرة الخزي العظيم في نار جهنم. وفي الختام يؤكد الإمام أن من يقبل الحق هو العزيز، والله تعالى هو مصدر العزة ومنبعها، وكل من يرجع إليه ينال العزة منه. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى مع صفحات جديدة نقرأها من كتاب تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله. دمتم برعاية الله وحفظه.